مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن كلمات يسيرة وقعت من بعض أحبائنا وإخواننا بغوا علينا جميعا، وإن شاء الله عز وجل وهو قد قدم اعتذارا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، ونقول له ولكل الناس من اليوم تعرفنا ونطوي ما قد جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. نعود إلى تأصيلنا الشرعي في أدب الخلاف، نرحب بكم ونرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. كما نرحب بالشيخ خالد وفضيلة الدكتور عبد المنعم. أهلا وسهلا بكم دكتورنا الحبيب. كل الناس تعلم أنهم يختلفون، ودي أعرف إيه أسباب الخلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة بحضراتكم والمشاهدين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب.
آمين.
ينبغي أن يعلم أن هذا الدين العظيم هو دين الله تبارك وتعالى، منذ بدء الخليقة وإلى أن ختم هذا الدين واكتمل بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رسالة كاملة تامة عامة شاملة خاتمة في نصوص معدودة ومحدودة، قرآنية كانت أو نبوية، وفي زمان ممتد وفي مكان فسيح، وأمة لها رحابتها لها آفاقها، يعني حيث لا حدود. ولذلك هذا الدين امتاز بخصائص عامة، منها الربانية فهو منهج الرباني، والإنسانية حيث يتفق مع ظروف الإنسان، والوسطية حيث البعد عن الإفراط والتفريط، والوضوح في معالمه، ويعيش مع الناس الواقعية، وإن كان يرجو لهم المثالية فتراه يجمع بين الواقعية والمثالية في آن واحد. ثم هو من الثبات بمكان مع ما فيه من متغيرات، وهذه الأخيرة هي التي تعنينا في قضية الخلاف، أن هذا الدين من خصائصه اشتمل على ثوابت وعلى متغيرات. ثوابت الدين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، تزول الجبال ولا تزول هذه الثوابت، والحق فيها واحد لا يتعدد ولا يقبل الاختلاف، وقانونه فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه كليات الدين، أصوله، عقيدته، سائر ثوابته التي لا تقبل شيئا من الخلاف، والخلاف فيها إما قضية إيمان أو كفر، قضية هدى أو ضلال، إسلام أو جاهلية، حق أو باطل. ولا ينبغي المجاملة فيها ولا المداهنة، لأنها عقيدة ولأنها ثوابت. ومثل هذا الذي يختلف فيه أهل الإيمان مع غيرهم، وهو خلاف أم له الحق وأمر الله عز وجل به، حيث لا بد أن نفرق بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين الهدى والضلال. وهذه مساحة واسعة وكبيرة في الدين، ويلتقي عليها أهل الحق ويخالفهم فيها أهل الباطل، حتى وإن انتسبوا لهذا الدين. ولذلك في الوقت الذي وجدت فيه فرق الباطل، فرق الضلال، أهل الأهواء، حين فرقوا كلمة الأمة أو فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، هذا خارجي وهذا مرجئي وهذا اعتزالي وذاك رافضي، هذا إباضي وهذا بهائي وهذا قدياني، إلى غير ذلك من الخلاف في العقيدة والأصول والثوابت، كان لابد لأهل الحق أن يلتقوا على أصول ثابتة أخذوها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. وحين تختلف الأفهام ارتضوا فهم السلف الصالح، فهم خير القرون الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في الثوابت.
اسمح لي نكمل بعد اتصل من والدنا الحاج سيد شمام بعد إذن فضيلتك. السلام عليكم يا حاج سيد.
تعودت منك على كده.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا حاج، الله يحفظك.
أهلا وسهلا دكتور مدحت.
أهلا وسهلا.
ومرحبا بضيوفك الكرام دكتور عبد العزيز والشيخ خالد والدكتور عبد المنعم إبراهيم.
أهلا
وسهلا. وجزاكم الله خير الجزاء.
تفضل يا حاج الله يحفظك. لو في مشكلة ولا شيء يا حاج الله يحفظك نسعد بك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
يعني مشاركة أم سلام الله يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق، وأرفعها قدرا بالاتفاق، مثمر لجميع الخيرات العاجلة والآجلة من أقوال سنية وأفعال رضية ودرجات أخروية. فإذا كان هذا العلم بهذه المكانة وهذه الرفعة وهذا السمو، فلا بد أن يكون العلماء المشتغلين والمهتمين بهذا العلم على نفس القدر من السمو والمكانة والرفعة والترفع عن صغائر الأمور. وفي هذا المقام بفضل الله وتوفيقه تمت مناظرة كنت بتوفيق الله بالدعوة إليها بمناسبة كتاب تم تأليفه نقدا في كتاب فضيلة الشيخ محمود الرضواني، وذلك بمدينة القنصورة. حضرها لطيف من العلماء الأجلاء الفضلاء، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور فتحي جمعة، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ نشأت أحمد، والدكتور محمود شعبان، والأخ الفاضل الشيخ مجدي قاسم، والشيخ محمد جبر، ولطيف من إخواني الفضلاء الأجلاء. انتهى اللقاء إلى أن هناك قدح في الشيخ محمود في بعض المواضع، وفي بعض المواضع الأخرى هناك تحفظات على ما ورد بكتاب الشيخ من الناحية الحديثية ومن ناحية التأصيل العلمي.
نعم.
كان من الممكن أن يغلق هذا الباب بكلمتين قصيرتين لو أتمهما محمود عبد الرازق في الطبعات التالية، لو لقى هذا الباب وهذا الخلاف منذ زمن طويل.
نعم.
هاتان الكلمتان هما أن الدكتور محمود عبد الرازق قال بأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. ثانيا أن هذه الأسماء وهذه الصفات هي الصفات التي ليس بعدها اجتهاد مطلقا. فقيل الدكتور محمود أن يقول أن سبقني إلي الكثيرون من سلف الصالح ومن التابعين وتابع التابعين وفي العصر الحديث، ويقول أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا إلى يوم الدين. هاتان الكلمتان اللي قالهم الشيخ محمود رضواني لانتهى الأمر بغلق هذا الباب. ويعني أنا يعني الشيخ محمود احنا فتحنا له باب عمر بن الخطاب، وكل يعني من استقبله لأنه من الشيوخ الأفاضل الذين احتوى على خير لهم باع في العقيدة وأسلوب سلس وسهل في التدريب والتعليم والإلقاء. ولكن في هذا المجال أنا لا أقر دكتور محمود إذا كان هناك أو صدر منه أي هجائم لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا الأفاضل الأجلاء الذين هم رموز الأمة، فأنا أدعو في هذا الموقف وفي هذا المكان وعلى هذه القناة طيبة الوركة بجلسة علمية تحتوي هذا الخلاف، وعلى استعداد في أي مكان من إخواننا الدعاة المشتغلين بهذا العلم المبارك وفي أي وقت تحت أمر الجميع.
بارك الله.
ونجلس على مائدة البحث العلمي ونقرر الحقيقة الصحيحة ونغلق هذا الخلاف برءا للشبهات والفتن والتشيع والأحزاب في هذا الوقت الذي يجب أن تقف الأمة صفا واحدا وتنبذ الخلافات، تنبذ الشقاق. والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويبصرنا ديننا ويجمعنا على قلب رجل واحد في هذا الوقت الطيب المبارك، وجزاه الله خيرا. وسامحوني في الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ولدنا الكريم على يعني ما بينته وما وضحت، وإن شاء الله لعل هذا الأمر يعني يقفل تماما بإذن الله عز وجل قريبا، وهو أخونا وحبيبنا بإذن الله حتى وإن بغى. ونستأنف مع فضيلة الدكتورنا الحبيب الدكتور عمر بن عبد العزيز. فضل الدكتور.
بارك الله فيك.
الله
يحفظك. إذن قلنا جانب من الإسلام هو الثوابت، قضية لا تقبل النقاش ولا المداهنة ولا المجاملة ولا الخلاف في الرأي. وهناك في الإسلام متغيرات. الشق الثاني من هذا الدين كما قلنا في الخصائص الإسلام يجمع بين الثبات والمرونة.
مرونة عشان يحافظ على المتغيرات.
المرونة في التشريع. المرونة في الاجتهاد. المرونة في اختلاف وجهات النظر. المرونة في فهم اللغة، في فهم النص. المرونة في الوسائل، في الأساليب، في الأدوات، فيما يستجد
كل ما تعد من أسباب الخلاف، أليس كذلك شيخنا؟
وكل هذا من أسباب الخلاف.
نعم.
وهي تندرج تحت المتغيرات، وتجد هذا الاختلاف في هذه المتغيرات من ناحية اللغة، من ناحية النص. يعني هناك كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سطره في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كنت في صبايا في الصبا العلمي سمعت عبارة لأحد شيوخنا وهو يشرح هذا الكتاب، يقول: كتاب يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. وكنت لأول مرة أسمع هذه الجملة وحفرت في الذاكرة. وبدأ الشيخ، كان الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله، وهو يشرح كتب السلف، فكان هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب تجد أسبابا رئيسة للخلاف في مسألة من يصل إليه النص ومن لا يصل، ومن وصل إليه النص وثبت عنده أو لم يثبت، وثبت عنده وفهمه أو لم يفهمه، ومسألة تقديم النص على مسألة تقديم النص على النص، ومسألة الناسخ والمنسوخ، ومسألة الراجح والمرجوح، ومسألة الخلاف في المصادر الفرعية من بعد المصادر الرئيسة التشريعية عند القرآن وسنة وإجماع وقياس، محل اعتبار ومحل اتفاق. ثم يأتي كلام عن عمل أهل المدينة، قول الصحابي، عمل الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ،
مصادر التشريع أو
نعم من أسباب الخلاف أيضا. وكل هذا يأتي في باب المرونة، والخلاف فيه سائغ، خلاف سائغ. طبعا سألتنا عن السؤال أو أسباب الخلاف، وأسباب الخلاف ستصل بنا إلى الكلام عن أدب الخلاف كنقطة أساسية
في فقرة أخرى، فلا تأذن لنا.
أنا أفعل هذا فقط، أنا أريد أن أقول أنا أجملت الكلام عن الأسباب إجمالا ليتسع الكلام في الآداب اتساعا.
بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل إلى حضرتك ونتكلم عن الخلاف بين أطهر الناس الصحابة رضي الله عنهم، نأخذ اتصال من فضيلة الشيخ الدكتور سيد العربي. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
تحياتي، تحياتي لحضرتك كل ضيوفنا الكرام.
الله يحفظكم دكتورنا.
ضيوفنا ومشايخنا الأفاضل الغليين، ربنا يحفظهم ويسددهم.
يكرمك ويبارك فيك، أنت اللي شيخنا.
ربنا يسلمنا كل اللي موجودين واحدا واحدا، وربنا يا رب يرفع قدرهم ويقينا وإياهم شر الفتن المضارة منها وما بطن.
آمين آمين.
الحقيقة أستاذنا الفاضل، أنا كنت بس عايز يعني أشير إلى أمور بعيدة عن الجوانب العلمية التي يفيد فيها الحاضرون من ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا، تفضل.
وهي أنه من عظيم أدب الخلاف هو ألا يكون الخلاف باعثا على الفتنة، مثيرا للمفسدة، جالبا لفتنة الناس أو لتمزقهم. النهاردة أنت بحضرتك يمكن لو عرفت أو سمعت أن جريدة المصر اليوم نشرت صورة كاريكاتيرية مفادها أن واحد ملتحي يعني في حالة من الركوع كما لو كان حيوان ممتطيه أحد رجال العسكر وبيلوح له بالشيء يأكله كما لو كان حيوان يعطيه ما يرنو إليه، هو صندوق الانتخابات، وباليد الأخرى يمسك بها مسدس يقتل بها الثوار من باب تشبيه المسلمين أنهم كلاب سلطة. فأعدائنا لم يتركوا لنا فرصة لنمزق ثيابنا، لأننا ليس لنا ثياب إلا قليلة من البلاء الشديد تحت مظلة الخلاف وباسم الخلاف أن يمزق بعضنا بعض وأن يطعم بعضنا بعض، بالرغم من أننا ليس في جسدنا يعني أي قدر أو أي مساحة غير مطرونة من أعدائنا. لكن لما بيكون الطعن من لما بيكون حضرتك الطعن من الأعداء، الناس بتنظر له على انه عدو. يعني لما واحد زي سيس في جريده او في على شبكه المعلومات او في التلفزيون، الناس بتقول والله لا ده لانه على دين مخالف. لكن لما يكون الخلاف باعث على الطعن في انفسنا، انا اذكر هنا بدرس بسيط جدا. لما رميت عائشه رضي الله عنها بالزنا، المبرأة المطهره المكرمه رضي الله عنها، أنزل الله عز وجل لما قال البعض وتكلموا ببعض الكلام وهم من أهل الإيمان كحسان بن ثابت، أنزل الله عز وجل على المؤمنين قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مع أن الكلام حضرتك متعلق ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا، لأن الكلام متعلق بعائشة.
نعم رضي الله عنه.
إنه حمل المسلمين مسؤولية أن الطعن في واحد هو الطعن في أنفس المؤمنين. قد يكون المذكور حقيقة، لكن إذا كانت هذه الحقيقة لا تكون في وجدان العامة إلا الطعن فلا يجوز قولها أبدا.
نعم دكتورنا الحبيب.
إن هناك من الخلاف ما لابد بيانه.
نعم.
وإن هناك من الخلاف ما لابد ستره لأنه من المشكلات.
نعم.
أو من كبار المسائل.
نعم.
ولكن هناك من الأمور التي لا تعد إلا طعن، فهذه وجب كتمانها وصار إبداؤها من المحرمات.
نعم دكتور الحبيب.
فدي مسألة خطيرة جدا، لأن هذا إذا سمي خلافا فهو نوع من ستر المعيبة، وهي معيبة المسلك الذي لا ينبغي أن يسلكه عاقل فضلا عن ذي دين أو علم، فيما يتعلق بأن يمزق بعضنا بعضا أو يمزق ثيابنا التي تكاد تستر عورتنا.
نعم.
أمام أعدائنا نحن نحتاج إلى أن نجيب على تساؤلات كثيرة عند العامة، تجعلهم على بينة من أمرنا ونتجعلنا سببا لهداهم ونقلهم خلال الفترة القادمة.
نعم.
وما ينبغي أن ينقلوا إليه من الهدى ودين الحق
إن شاء الله. أستاذنا وفضلت الدكتور سيد لعل يعني يكون بهذا الجانب أخواننا في الهيئة الشرعية ومن ورائهم علماءنا الكرام الأفاضل يكونوا بهذا الواجب الذي عليهم أن يقودوا الأمة إلى الطريق الصحيح. يعني أشكركم شكرا جزيلا، بارك الله تعالى فيكم فضلت الدكتور سيد العربي. أستاذنا الشيخ خالد الله يحفظك، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في آرائهم، هل اختلفت قلوبهم؟
نعم. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هنا تكمن مشكلة هذه الأمة وأبناء هذا العصر.
نعم.
حينما غيبت التربية عن كثير منه.
نعم.
نعم قد أحفظ أنا مثلا المصحف كاملا وقد أحفظ الصحيحين والسنن، لكن مع هذا الحفظ لهذه المتون للقرآن وللسنة ما هو الواقع الإيماني، ما هو الواقع العملي لهذه النصوص في حياتي؟ ما هي التربية التي حصلتها من جراء حفظي لقال الله لقال رسول الله؟ هنا مكمن مشكلة كثير من أبناء هذا الجيل. نعم يحفظ الكثير منا بل ويتشدق الكثير منا بالكلمات، لكن أين الواقع؟ أين المعاملات؟ أين الأخوة؟ الصحابة رضي الله عنهم في موقف لابد أن يدرس للأمة بأسره، اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا في التطبيق.
تعرضنا لهذا الموقف الجميل في أول الحلقة.
نعم. لكن أنا أريد أن يعني
فضل.
أقف فضل. مع هذه النقطة
فضل.
اختلفوا في تلقي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا جميعا من وراء النبي لفتح حصون بني قريظة. لما لا نتعلم هذا المشهد؟ حينما مر الصديق رضي الله عنه على بلال وعلى فقراء المسلمين، ولما قالوا: ما أصابت سيوف الله من عدو الله، أو ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فقال: أتقولون هذا في سيد قريش وشيخها؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمرجعية فأخبره الخبر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبره، فماذا كانت النتيجة؟
نعم رجع.
إيه النتيجة؟
نعم.
رجع مسرعا إلى من؟ السؤال لمين؟ السؤال لمين؟
نعم الصحابة رضي الله تعالى.
لا
أقل يعني
لبلال.
لبلال رضي الله عنه
الذي أعتقه بالأمس،
وليس فيهم قليل طبعا يعني.
يعني ما ينفعش سامحني إن أنا أقول يعني أنا وهم إيه وخريج معلم، مش ما ينفعش.
نعم.
معايا؟ ما ينفعش، ده مش دين.
نعم.
ده ما يرضيش ربنا.
نعم.
معايا؟ الصديق الذي قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ومن قول من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثانية اثنين إذهما في الغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث ابن عمر: ما من أحد كانت له عندنا يد إلا وكافأناه بها إلا الصديق،
فإن له يدا لا نستطيع مكافأته به. من اللي بقول؟
صلى الله عليه وسلم.
النبي محمد. النبي محمد الذي كان يعطي يعني عطاء من لا يخشى الفقر، ومع ذلك بهذه المكانة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن له يدا لا نستطيع مكافأته بها، إنما نترك مكافأته على الله، ولو كنت متخذا إيه خليلا غير رب اتخذته خليلا، ولكنها أخوة الإسلام الحديث. مع ذلك يرجع الصديق في تواضع وفي حب وفي لين وفي عطف لمين؟
رضي الله عنه.
لمين؟
بلال.
لبلال، ويقول الكلمة الجميلة التي يعني ما أحوجنا الآن، ما أحوجنا أن نتكلم بلال. إخوتاه، فين الكلمة دي يا شيخ متحد؟ فين الكلمة دي يا دكتور؟ فين كلمة إخوتاه ديت؟ يعني هي إيه القضية؟ يعني إيه القضية؟ عاوز تقول إيه؟ إخوتاه، أنا أخوك
يا سلام
وحضرتك أخويا، أنت تفتني أنا أفيدك. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وكذا في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني رضي الله عنه، يقول المؤمن مرآة المؤمن.
نعم.
المؤمن أخو المؤمن.
نعم.
مش حافظين الكلام ده؟
بلى.
مش دي اللي احنا بنعلمه؟
نعم.
مش دي الدروس اللي بنتشدق بها في المدارس؟ نعم. طب فين الواقع؟ المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
نعم.
يبقى أنت تسترني، يبقى أنت تسددني، مش تفضحني.
ظن في موقف
مش تفتر عليا.
نعم.
مش ترميني بالبهتان.
في موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لو رأيت زانيان ثم لم أجد إلا ثوبي لسترتهما به.
هذا هو الخلل، التربية.
نعم.
الصديق يقول إخوتا.
نعم.
الله كلمة. يعني الدكتور أخويا، لازم دي تبقى معانا، لازم دي. سامحني نرجع للتاريخ في جزئية بسيطة كده. هل كان الإمام النووي أعلم أهل أرضه؟ في ترجمة الإمام النووي دكتور يذكرني وأنا قاعد بين جبلين وده شرف لي، أنه لم يكن بأعلم أهل إيه زمانه. لكن أمال سبق بإيه؟ أمال ارتقى بإيه؟ بعبادته، بتقاه، بورعه، بأمر بمعروف،
وده المقصود من العلم،
بالنهي عن المنكر.
المقصود من العلم.
أحد الناس يقول إيه؟ بينما نحن في سفر وإذا بنا في مجلس فيه عبد الله بن المبارك، فقلت في نفسي بما سبق عبد الله ابن المبارك عمل إيه؟ يعني إن كان يصوم فإنا لنصوم، إن كان يتصدق فإنا لنتصدق، إن كان يجاهد فإنا لنجاهد، إن كان يحج فإنا لنحج، فبما سبق عبد الله بن المبارك؟ قال فبينما نحن كذلك إذ انطفأ السراج، فلما جاء من يصلحه وأضاء السراج رأيت عبد الله بن المبارك وقد بل لحيته بدموعه، فقلت منها هنا.
نعم.
من أثر العلم.
نعم.
مش خشية. من التشدق بالعلم
الخشية يعني.
نعم. نريد هذا. الصحابة اختلفوا.
نعم.
الصحابة وقعوا في خلاف، لكن ما سمعنا سبة، ما سمعنا بذاءة من أحدهم للآخر،
بارك الله
بل
فيك.
سمعنا
بارك
سترا
بارك،
بل سمعنا عونا، بل سمعنا صيانة.
نعم.
كانوا يجلسون بالليل ويقتتلون بالنهار ويستغفرون.
بارك الله فيك شيخ فريد، الله يحفظك. فضلة الدكتور عبد المنعم، إذا علمنا من فضلة الدكتور عمر وفضلة الشيخ خالد أن الخلاف لا بد أن يكون، فكيف نتأدب من الخلاف؟ الدكتور محمود شعبان قبل أن يمشي تكلم عن مثالين جميلين من القرآن عن أدب الخلاف، هل لنا أن تذكر بعض الأمثلة من السنة؟
برضك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مصر على موقفي، فإذا أنا يعني لم آتي من أجل قضية بعينها ولا الحديث بعيني، ولا أنا أقول كلام أسقطه على أحد بعيني أيا كان، ولا يعني أرمي أحد، ولا أتهم أحد، ولا أدافع عن أحد. أما مسألة أدب الخلاف، فصور الصحابة أو صور الأدب في الخلاف بين الصحابة كتير قوي، ومن الأدب مثلا إحسان الظن بالمخالف مثلا، حتى إن مثلا لما اختلف أبو بكر وعمر في قتال المرتدين، وعمر يرى كما نعلم أنهم لا يقاتلوا وأبو بكر يعلم ذلك، والاثنين معهم أدلتهم، شوف عمر بيقول ايه، فما ان رأيت ان الله شرح، يعني هو مش نزل على أدلة أبي بكر، إنما نزل على انشراح صدر أبي بكر لهذا الأمر. فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا إلا وعلمت أنه الحق. نفس الكلام ده لما أمروا زيد بن ثابت يجمع المصحف أبو بكر وعمر، وهو اعترض قال لهم كيف تفعلان أمرا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتراض المتأدب يعني. فلما قالوا إنه خير، فلما علم أن الله شرح صدر أبي بكر وصدر عمر لهذا الأمر علم أنه حق، يعني كان في خلاف بس مع حسن الظن،
نية الحرص على الحق بتبقى
ده يعلم. ومن هنا كان يطلعوا يعني كما لو كان ما كانش في خلاف، بالعكس يعني لم يزدهم الخلاف إلا أخوة وإلا قوة. واحنا نعرف أيضا الموقف الجميل، كل دي كلام من السيرة محفوظ يعني، ولكن هي الذكرى التي تنفع إن شاء الله. أما اختلف زيد بن ثابت مع ابن عباس في مسألة لعلها من الفرائض، وخرج يعني زيد وابن عباس واحد بيقبل إيده والتاني يقول له هكذا ومنا أن نفعل بعلمائنا، والتاني يقول له هكذا ومنا، يجر بخطام الناقة يقول هكذا ومنا أن نحترم أو نعظم أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر لما اختلفوا، الحديث الصحيح وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في قصة الأسرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما لما دخلت الدنيا وأسرع أبو بكر في عمر بكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء عمر واشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلما رأى أبو بكر ذلك قام يشفع لعمر ويقول والله يا رسول الله أنا الذي كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا الذي كنت أظلم. فشوف الكلام إزاي قبل الخلاف
المحبة،
الخلاف
المحبة طاغية بينهم مهما كان اختلاف وجهات النظر، المحبة
ده حتى مش وجهات النظر، ده حتى الخلاف لما تطور وصار يعني خلاف بقى يعني بأدابة أو حرب وكده. شوف يعني البيهقي أظن روى عن علي بن أبي طالب إن هو لما قال لعمر بن أبي طلحة قال أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صورة المتقابلين. فيعني أرجو أن يكون المسل دي الشافعي مش بس الصحابة، الشافعي رضي الله عنه أظن يونس الصدفي يقول ما رأيت أعقل من هذا الرجل، ناظرته في مسألة فلما خرجنا أخذ بيدي وقال يعني إذا اختلفنا في مسألة فهل لا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في هذه المسألة؟
نعم شيخ مركلم بارك
الله فيك، أعتذر إذا أنا بتكلم
شهيد الله يحفظك زادك الله أدبا،
لكن هذا من باب يعني العرض على الشيخ
الله يحفظك،
فلك أن تقر
الله يحفظك دكتور
تسمح الله لك.
شكرا. نأخذ اتصال من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا بشيخنا الشيخ امين. اهلا وسهلا
يا مرحبا، اهلا بكم وضيفك الكرام الدكتور عمر وفضيله الدكتور عبد المنعم والشيخ خالد، الله تعالى يبارك لكم.
الله يحفظك تفضل.
الله يبارك حضرتك. والله انا كنت منذ قليل سمعت الشيخ خالد وبيتكلم عن ابن المبارك وادبه وهديه واخلاصه، وكان من كلام ابن المبارك الحقيقه طلبت العلم فوجدت له أهلا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد مات، وإن الإنسان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أحوج إلى كثير أدب منه إلى كثير علم، وقليل العلم كي يبلغ الناس يحتاج إلى كثير أدب وكثير خلق. وأنا الحقيقة يعني أنا حزين لما يحدث.
والله شيخنا الشيخ امين يعني الحمد لله بدا الجو يعني يفوح علما وعطرا، فيعني ارجو جزاك الله خير على الكلام اللي حضرتك بتقوله اللطيف، لو تكمله علما هيكون كلنا يعني ان شاء الله يعني هذا الحزن ان شاء الله الله عز وجل يستبدله فرحا وسرورا بنصره اخواننا وان شاء الله بعز الاسلام في بلادنا مهما كاد له الكائدون. ولا شك انه كلنا نخطئ، ولكن كيف نعالج الخطا؟ تفضل.
والله نعالج الخطا أن يعلم المسلم أنه كاليد لأخيه بالنسبة لليد الأخرى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يحقره ولا يسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. حسب المسلم من الشر أن يحضر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي عليه السلام قال المسلم للمسلم فاليد تغسل إحداهما الأخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من فطر مسلما فطره الله يوم القيامة. وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالقرب إلى الله عز وجل بتعامل الإخوان مدحت. تخيل لو إن الواحد اقترف آثاما بيده مثلا طوال النهار، هل تتصور إيه اللي ممكن ينصد هذه الذنوب من يد المسلم؟ أن يصافع أعصاب المسلم، يضع يده في يده، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان فتصافحا فناصرت ذنوبهما من بين أيديهما قبل أن يتفرقا. يا أخي ده اجتماع المسلمين على العبادة يزيدها أجرا ولا يشك مدحا.
نعم شيخنا حسن.
يعني اجتماع المسلم مع أخيه في الصلاة، النبي عليه الصلاة قال صلاة الرجل صلاة الاثنين خير من صلاة الفرد. وصلاة الثلاثة خير من صلاة الاثنين. حتى في العبادة والقربة إلى الله صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد الفرد بضع وعشرين درجة. وما هذا إلا الاجتماع المسلمين على الخير. وما جلس قوم يعني مع بعض في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن الشيطان لا يفرح بغضب من المسلم والتحريش بينه وبين أخيه.
بارك الله.
وكم من أناس اهتدوا على يد المشايخ قد يتفرقوا عن دعوتهم بسبب تفرقهم عن بعضهم البعض.
إن شاء الله سيجتمعون على خير بإذن الله عز وجل.
ولذلك أحبائي أنا بقى بكلم طلبة العلم اللي بيزكوا مثل هذه الميراث، لا تتبعوا عورات إخوانكم ولا تتبعوا عورات مشايخكم. وحتى وإن سمعتم زلة لسان من عالم وشيخ لا 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 تدوروا على ما عندهم من الخير. ولا يمنعنكم مساوئ رجل من ذكر محاسنه. والنبي عليه السلام قال يا من آمن بلسانه ولما يزكي الإيمان قلبه. وأنا لا أقصد أحدا إنما أقصد من يزكي هذه النيران ويتتبع ويذكر ويزكي ويكثر وينقل. يا من آمن بلسانه ولما يزكي الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم. ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مشايخنا وعلماءنا وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وألا يشمت فينا ولا فيهم عدوا ولا حسدا.
آمين آمين. بارك الله فيك. شكرا شيخنا الشيخ أمين. بارك الله فيك. شكرا
الله فيك. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الدكتور عمر، الشاعر عندما يكون ناقد بيتعب جدا، هل سينقض شعره؟ يبقى متألم لأنه يجمع الضدين. فضلتك أستاذ في المذاهب والأديان المعاصرة تتعرض لمذاهب شتى، كيف تجمع بينها وبين أدب الخلاف؟ يعني إذا اختلفت مع فلان أو هذا من مذهب وهذا من طريقة، كيف تجمع هذا الأمر؟ كيف تؤلف القلوب وأن فضلتك تناقش عشرات الأديان بل مئات المذاهب؟ كيف تتصرف يا دكتور؟
عظمة هذا الدين الذي وسع كل شيء كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب كذا، قالوا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا التبيان منه أدب الحوار مع المسلم ومع غير المسلم. فهو مع المسلم قانونه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وسبقت هذه الآية آية أيضا في هذا المجال، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأدب الخلاف مع غير المسلم حين يقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس بالحسنى فحسب بل بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحين يعلمنا أن نجادل بالتي هي أحسن يذكر لنا أدبا يفوق كل تصور، فيقول لنا القرآن ونحن نخاطب غيرنا إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ووالله إنا لعلى يقين بأننا على هدى وأننا على حق ولا نشك في هذا أبدا، ومع ذلك لغة الحوار إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأعجب منها ما بعدها الآية التي بعدها قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وأجد في هذه الآية أننا ننسب الإجرام لأنفسنا ولا نقابله بلفظ يماثله، بل ولا نسأل عما تعملون، مع أن حقيقة المسألة
معكوسة.
هذا الأدب العالي والعالي جدا مع كل البشرية
الذي يعني يظهر فيه الحرص على المخالف،
حين تجد هذا المعنى في التعامل مع المخالف في غير حتى الحوار والجدال، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، على ما في معنى البر والقسط من عظمة موجودة في لغة العرب. البر الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، البر بمنطق القرآن جمع أعمال الخير كآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، القسط الذي أعلى درجات العدل حتى إن الله عز وجل حين أمر به في المعاملات في الكيل والميزان جعل له مخرجا، لأنه مسألة التعامل بالكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قسط إذا نحن نحتاج إلى ميزان ذهب ما هو ميزان عادي، وهذه حبات وغلات، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها،
الحرص على هذا الله.
إذن القسط هذا ما هو مجرد عدل، ده أعلى درجات العدل. حين نجد هذه المعاني في التعامل مع خلق الله ينبغي أن تكون رسالة واضحة لكل الناس المسلم وغير المسلم، وأن تكون هذه الرسالة نوصلها للناس جميعا. نحن الآن نجد عجبا، أجد أمورا يعني تراد بالإسلام أو تراد بالمسلمين، ومن هذه الأمور شق الصف، يعني هذا مخطط لشق صف المسلمين عن طريق الخلاف هذا، عن طريق فجوات ثغرات سقطات إثارة نعرات، مخطط أنفقت له أموال طائلة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قضية أدب الخلاف في الإسلام يعني نحن نرجو أن نصل إلى واقعيته لا إلى مثاليته، تحضرني نماذج عظيمة.
نأخذ دكتور بعد إذن فضلاتك النماذج بعد آخر اتصال من سعادة الدكتور سعيد حساسين رئيس قناة الخليجية. السلام عليكم سعادة الدكتور.
عليكم السلام عليكم يا دكتور.
أهلا وسهلا
بحضرتك.
أهلا وسهلا.
برحب بحضرتك والدكتور عبد المنعم والشيخ خالد وفضيلة عمر عبد العزيز. وبهنيكم على الحلقة الجميلة دي.
الله يكرمك.
وبصراحة طبعا أنا مع الكلام اللي بتقولوه قلبا وقالبا، وأدب الحوار وأدب الحديث وأدب الخلاف دي حاجة مفروض كل الناس يا جماعة احنا كلنا مسلمين كلنا لازم نخلي بالنا من الخلاف بيننا وبين بعضنا. كل الناس بتختلف، الراجل زي ما حكيت ذكرت يا دكتور بيختلف مع نفسه، النهارده بيقول كلمه ممكن بكره يغيرها، بيختلف مع زوجته بيختلف مع والدته بيختلف مع ابني. فادب الخلاف مفروض بيننا كلنا، ولو اتكلمت بصفه شخصيه او بسرد اصغر شويه وقلنا الخلاف اللي حاصل بين علماء المسلمين ده خلاف مقصود، ليس مقصود من علماء المسلمين، ولكن النجاح اللي حققوه الإسلاميين بفضل ربنا عز وجل في مصر وفي الدول العربية ده كان لازم يكون ليه ناس بتدافع، مش بتدافع عنه، بتصد في وشه. فكان لازم يوروا الناس المشاهدين العاديين أو الناس اللي عايشين في الدنيا العاديين إن الناس دول اللي انتوا تقتدوا بيهم أو اللي انتوا ماشيين وراهم أو اللي انتوا بتدافع عنهم هم دول الناس دول. اختلفوا مع بعض وده بياخد كذا وده ما بياخدش كذا. انا قريت قناه الخليجيه يمكن بقالي اكتر من سنه. بصراحه ما شفتش من السلفيين عامه الا كل خير، لا بيبتز الناس ولا بياخدوا فلوس من اصحاب القنوات، بالعكس بيدعمونا كلنا. ما بتكلمش عن شخص بعيني، ما بتكلم عن كل الشيوخ السلفيين اللي انا اتعاملت معاهم شخصيا. ما شفت شيخ بيبتزني ولا بيطلب مني فلوس ولا بيقول ان انا عايز اطلع عشان اخد فلوس او بيطلع عشان ياخد فلوس. بصراحه يا دكتور انا بقول لكل الناس اللي بيشوفونك مش في مصر بس، في كل الدول اللي بيتفرجوا علينا، يا جماعه الشيوخ السلفيين دول بصراحه قلبهم من جوه ابيض جدا، ولكن ثبتهم زياده عن اللزوم هي اللي خلت حد يدخل في وسطهم ويبص فتنه كبيره جدا بين علماء كلنا بنحبهم ونقول لهم. والناس دول كان لازم يا دكتور ما هتحصل ده، هم متلاقيين حاجه. لو بصيت للشيخ بنتكلم ان هو بياخد 1000 ولا 10000 دولار ولا ايا كان رقم اللي اتقال، تعال شوف المذيعين اللي بيطلعوا القناة الفضائية اللي بياخد 13 مليون في السنة واللي بياخد 20 مليون في السنة، ولا يبث لنا إلا الرذيلة فعلا في حقيقة، ولا يبث لنا إلا الفتنة. فالنهاردة شيخنا الأفاضل يكفينا فخرا كلنا كمسلمين، الناس دول سايبين بيوتهم وسايبين أعمالهم وسايبين شغلهم وسايبين كل حاجة ومتفرغين بالدعوة إلى الله عز وجل. ما شفتش واحد منهم لا بيجري على 1000 ولا 10000 ولا مليون، ما شفتش واحد منهم بيجري على دنيا او منصب او حاجه عايز ياخدها من الدنيا دي باسم الدين ابدا. ولكن دي حرب لازم يكون هم الشيوخ الافاضل وهم ادرى مني كده ان دي حرب لازم تقوم بيننا وبينهم. للناس العلمانيين والليبراليين والناس اللي بيقراوا الدين ويقراوا الاسلام، ده حرب لازم تقوم علينا. احنا واجبنا ببساطه جديده يا دكتور مدحت، لما حضرتك تتخانق معايا بنعمل ايه؟
المفروض نرجع لكبارنا واهل العلم.
نرجع لك برا لو اثنين اتخانقوا في بلد ارياف او في المنطقه اللي احنا عايشين فيها،
للعمده
نجيب الشيخ كذا يصالحهم، مش كده ولا انا غلطان؟
نعم
فاوضح ان الخلاف بين العلماء ده بسيط جدا ان شاء الله. انا بقول ان ده اختبار لينا احنا لسه في اول سنه نختلط بالناس دول ونخش في وسطهم ونبتدي نتوغل ان احنا ننشر دين ربنا سبحانه وتعالى. فده خلاف لازم نتعلم منه، وانا اتوقع الافاضل الشيوخ الافاضل اللي بينهم الخلاف انا اتوقع ان هم برضه هيقعدوا مع بعضينا والموضوع هينتهي ببساطه شديده جدا. هم بيحبوا بعض من جواهم والله يا دكتور مدحت. انا كلمت كلهم، يمكن كلمت ثلاث ارباعهم او نصهم بصراحه، من جواهم لبعض حب وحنان وده فتنه. انا ان شاء الله انا على استعداد كسعيد حساسين او كقناه الخليجيه اتمنى اي قعده اي مكان اعمل اي حاجه، بس اتمنى ان شاء الله ان كل العلماء اللي اتفرجوا علينا دلوقتي يسمعوا شيخنا الافاضل، ولو قعدوا مع بعض يا دكتور مدحت دقيقه واحده انا متاكد ان هم لو شافوا وشهم في وش بعض كل ده هيدوب. ولازم يكونوا عارفين كلهم ان دي فتنه، فعلا فتنه اللي بيحصل في التحرير واللي بيحصل في شارع محمد
القصر العيني
بيطلع المسؤولين يقولوا دي فتنه، مش كده ولا انا غلطان؟
صدقت.
فاصبح اللي بيحصل بيننا وبين شيخنا الافاضل ده وبين شيخنا الافاضل بعضهم ببعض دي برضه فتنه ان شاء الله. نسال الله
ان
ربنا ان شاء الله يدوب كل هذه المحن اللي احنا بنواجهها. وبقول لهم ان شاء الله قلبكم في قلب بعض وضيقوا في بعض ان شاء الله نعدي المحنه دي يا دكتور مدحت. واشكرك واشكر الناس اللي معاك.
بارك الله فيك سعاده الدكتور سعيد حساسين رئيس قناه الخليجيه. الكلام زي ما عهدناه منك دايما بيطلع من القلب، ربنا يتقبل منك. دكتور فضلتك كنت تتكلم عن الأمثلة الله يحفظك.
قضية الخلاف لها أدب راقي في الإسلام، هذا الأدب قد لا يعرفه غيرنا لكن ينبغي نحن أن نتحلى به في حضور وغيبة أصحابه. أنا أذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله وقد ذهب إلى العراق، وفي العراق ينتشر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. الشافعي قال على أبي حنيفة أن الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. انظر إلى جمال الكلمة، الفقهاء، ولذلك لقبوه بالإمام الأعظم. وعند الشافعي في مذهبه القنوت في صلاة الفجر، ولو ترك القنوت سهوا عليه أن يسجد للسهو. لكن رأينا الشافعي لما ذهب إلى العراق ترك القنوت في الفجر عمدا، لأن القنوت في مذهب الإمام أبي حنيفة في صلاة الوتر وليس في صلاة الفجر، فيخالف مذهبه، وكان هذا بعد وفاة أبي حنيفة. ولما يسأل في هذا أنت ترى أن من ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو احتراما لصاحب المذهب في بلده، قلت هذا بعد أن مات فكيف لو كان في حياته. الشافعي كان له فقه القديم والجديد، تلميذ الإمام الشافعي واختلف معه، وهو يقول رحم الله الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الإمام أحمد اختلف مع نفسه في مسائل، كان يرى في المسألة الواحدة أكثر من رواية. جاء من بعد ذلك ابن تيمية وجاء ابن القيم ولكل اجتهاده واختلافه. وابن القيم نشأ صوفيا ثم خرج عن هذا التصوف لما فيه من شطحات ونطحات، وشيخه أبو إسماعيل الهروي وقد كتب كتابه منازل السائلين. فإذا بالشيخ يعلق على هذا الكتاب فيما عرف بعده باسم مدارج السالكين، ماذا قال ابن القيم في هذا الخلاف بينه وبين شيخه؟ الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أحطت بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد
سليمان
وسليمان هو سليمان. أدب، أدب راقي نحن نعرفه، وينبغي على أهل الدعوة أن يتحلوا به. الحق يقال، أنا أعلم أن مخططا أريد للمسلمين بعد نجاح ثورتهم وأجل إلى أن نجح المسلمون أيضا في انتخاباتهم، وكان ما كان من هنات أو من أمور من جنس الفتن مع الجولة الأولى في ميدان التحرير، مع الجولة الثانية في مجلس الوزراء،
لسنا ندري ما هو آتي مع الجولة الثالثة، نحن لا نرجمه بخير،
لعل ما حدث.
لكن كل هذا يحدث من العلمانيين والليبراليين، لكن أن يحدث شق الصف أو أن يكون هناك خلاف يتبناه فرع من الشجرة واحد من الدعاء، هذا الذي ما كنت أتوقعه. أنا أعلم من فترة ليست قصيرة لابد من فترة فيها تشويه صورة العلماء، فيها إيجاد خلافات بين الدعاء، إيجاد فرقة ما بين الداعية والتلاميذة والتلاميذ وهكذا، كل هذا في سبيل التنغيص على نجاح الثورة وعلى نجاح الإسلاميين، مخططات موجودة لكن أن ننفذها نحن هذا الشيء الذي يفوق كل وصف ويفوق كل خيال.
تعجب له.
فنحن نريد أن نتعلم أدب الخلاف ليكون واقعا لا ليكون مجرد كلام في كتب. الأدب فيما بيننا، أدب الخلاف. ثم والله إن الذي حدث وما يحدث وفوق أن يكون خلافا، اتهامات ويعني بذاءات، وما ينبغي أن يكون هذا. والشيء إذا كان كما قلت من أعدائنا فالشيء من معدنه لا يستغرب، وماذا يتوقع من العدو
وجرحه ذوي الكربة.
لكن على أي حال هذا من المخطط الموجود والذي ينبغي أن ننتبه له وأن نفطن إليه جيدا، لأن ما حدث إنما هو بمثابة مقدمات لما هو آت. فلعل الله عز وجل يجعل من هذه المقدمة ما ننتبه وما نفطن، لأنه أنا رأيت من بركات الله عز وجل على المسلمين أنه كلما أريد إشعال نار الفتنة
أخمدها
الله، وكلما أرادوا إشعال نار حرب أطفأها الله. ما أكثر ما حدث هذا منذ الثورة وإلى الآن،
كيد متكرر دكتور.
وصدق الله العظيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لذلك نحن نتكلم في عمومات، وإن كنا أحيانا نتحدث عن واقع، لابد من الإسقاط على الواقع وإن كان الكلام لا يزال عاما. فأدب الخلاف الذي نتحدث عنه الآن ينبغي أن يرتقي بنا إلى هذا المستوى السامي الراقي، حين نريد أن نتحدث عن شيء أختلف معك أو تختلف معي، أن نمتثل قول الله عز وجل فتبينوا فتثبتوا. هذا أدب خلاف أيضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، إذن اجتنبوا بعض الظن، لا، اجتنبوا كثيرا من الظن لأن بعض الظن إثم. يعني هذا أدب راقي. أقول الحقيقة العلماء ينبغي أن يتحلوا بأدب العلم الذي تعلموه، وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يصبروا على ما أوذوا. ونحن لا نخاف على ديننا، فديننا ضمن الله عز وجل نصرته. ومهما حاول أعداؤنا إطفاء نور الله فلن ينطفئ أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن فيما بيننا نحن المسلمين هناك لابد من اختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كذا قال ربنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب وعلامة قربه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله لهذا الدين آت، لكن سنة الله الثابتة ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نحن نعيش فترة الصراع بين الحق والباطل، لا ندري تطول أم تقصر، لكن الخاتمة محسومة ومحسوبة.
نعم دكتور.
بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه.
نعم.
فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأنا أقول خاتمة الآية أوجهها لكثيرين ممن يزعمون هذه المزاعم، وممن يدعون أن الدين إذا جاء سيقطع الأيدي وسيقطع الأرجل والرؤوس، وهناك من يزعم أن الشريعة ستحصد الناس حصدا وأنها ستحسم الأمور حتما بالدم، أمور كثيرة من جنس الفتن. أقول لهم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأقول قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
الله يحفظكم دكتور. باقي دقائق فضلة الدكتور عبد المنعم، الله يحفظك. ماذا تريد أن تقول لمشاهديك في حلقتنا وأمسيتنا إنما أنا أخوك؟
والله ما أقول إيه أحسن من اللي احنا سمعناه من المشايخ، لكن أنا يعني بقول ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالحمى والسهر. نحاول نطبق أنا وهم المثل ده عملي بصورة عملية، وإذا حصل يعني بيني وبين أخويا ما يدعو لجرح أو جرح، فلنحاول أن نجتهد أنا وهو لمداواة هذا الجرح لا لتوسيعه فقط.
حسنت الدكتور. شيخنا الشيخ خالد الله يحفظك، كلمة لمشاهديك في إنما أنا أخوك، ماذا تقول؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لابد لكل مسلم ولكل مسلمة من أمور. أول هذه الأمور أن يعلم كل موحد أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن العطاء من لله من قبل ومن بعد، وأن الفضل بيده جل في علاه، فربنا وحده هو الذي يعطي من يشاء ما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أراد منا شيء من هذه الخزائن فلا بد أن يتعلق بالله وحده. والقاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت عاوز حاجة من الخزائن قدم الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فلتتعلق القلوب بالله ولتعد القلوب إلى الله ولتقف على بابه جل في علاه. الأمر الثاني الذي لابد أن يكون واضحا وأن يكون جليا، بأن الله جل وعلا المطلع على السرائر الذي يعلم مكنون الضمائر، ربنا جل وعلا سيفضح كل خائن وكل مغرض وكل منافق إن لم يتب إلى الله.
نعم، كنا نسأل الله عز وجل الستر لكل الناس.
أنا ما أقول
نعم
هذا من باب كلام لأحد بعين، لما نعم أقول نصائح لكل مسلم.
نعم،
بقول لكل موحد إن الله كان في هذا القلب.
الله يا شيخ خالد، الواحد ما بيمر يوم لما الواحد بيخطئ. شيخ خالد والله نسأل الله أن يسترنا جميعا.
معلش أنا أتكلم في نصائح للأم، ما نعم أتكلم في أفراد. أقول على كل مسلم، على كل مسلمة أن ينقي هذا القلب وأن يعالج ما في هذا القلب من أمراض. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. سيخرجها وسيعلم الناس والله أعلم وقبل الخلق يعلم. فعلمه كما تعلمت من شيخ الدكتور عمر من سنوات قديم أزلي شمولي
سبحانه وجل،
لكن الناس هم الذين سيعلمون من الصادق ومن الكاذب. ومن قام لله ومن قام لله أيده الله ولابد، ومن قام لغير الله خذله الله ولابد. لابد نتعلم. يبقى الأمر لله، لابد من تطهير القلب، لابد من فقه المرحلة. أنا بستعير كلمات من الدكتور حسن سعيد ومن الدكتور عمر، بقول يا أخوانا
مبتستعش كلمات مني.
لا 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 مش هستعير منك حاجة.
اتفضل.
أقول والله أقسم بالله إن هذا أمر دبر بليل.
نعم
يا أخوانا ده أمر دبر بليل.
هذا كلام دكتور عمر.
الأمة مستهدفة. أنا ممكن أقول لك حاجة صغيرة.
اتفضل.
يريد ترجع للمقالة الشائنة. أنا هقول بس كلمة. اصطبر علي.
الجو صفى. اصطبر علي. الله يحفظك يا أبا.
اصطبر علي. اصطبر علي. ارجع لهذه المقالة واقلب الصفحة التي قبلها.
نعم.
عشان تعرف. أنا ما تكلمش في المقال. المقالة مدمية. ما تكلمش فيه. لكن ارجع للصفحة اللي قبلها. الصفحة اللي قبلها يا دكتور. إسقاط هيبة الدولة والعسكر والجيش وتخوين كل أفراد الدولة.
وبالمرة العلماء يعني.
طب هي الدولة إيه؟ ما هم الدولة جنود وعلماء وشعب. ما تيجي ناخدها بالتقسيم. مسقط الإيه؟ الجنود بقوم خونة، وسقط العلماء أصحاب أهواء وأصحاب أغراض وأصحاب وأصحاب. طيب إيه اللي بقى للشعب؟ يصور على دول ودول بقى. يبقى فتنة.
لا حتى الثوار نفسهم ما هو فيه كلام عليهم يعني هم مين ولا كده يعني.
أنت خدت بالك من يعني أنا رجعت إلى هذه المقالات وقلبت في العددين. تجد تسلسل واللي بعدها خنة ونشر رزيلة. يعني ثلاث صفحات إسقاط الدولة، إسقاط العلماء، نشر الخنة في العددين، والعددين موجودين. لماذا؟ لأن مصر الآن تكاد أن تقوم من كبوتها.
عبارة واحدة تختم بها لطيفة.
أقول الكلمة التي قالها الدكتور سعيد وأبرهن عليها بنقل سأنقله الآن وأنا فيه أمين، بأن مشايخنا فضلاء من أخطأ ومن تلقى الخطأ. والله لو جلسوا مع بعضهم والله سترى الدموع وسترى الاحترام وسترى التوقير. أنا اتصلت بالدكتور محمود الرضوان والله وسمعته يعني يقول أنا ما قلتش كده والراجل
هو اعتذر الحمد لله خلاص يعني الأمر انتهى.
أنا بقولك أنا أعرفه راجل
الأمر انتهى خالد هو اعتذر يعني
الشيخ جلال كلمته وطلب وهينزل اعتذار في قناة الرحمة والراجل كان عاوز يتصل. يعني أنا أقصد أن العلماء متحبين. الدكتور عبد المنعم أنا أشرف أن أنا جنبه. الدكتور عمر أنا أشرف أن أقبل إيده. الشيخ حسان كنا بناكل عند الدكتور محمد سلام. الدكتور محمد المقصود داخل والله رأيته انكب على قدم الشيخ محمد عبد المقصود وقال والله لازم نلقى الجزمة. دي المشايخ. المشايخ متحبة، المشايخ متألفة، ولما لا وهم لا يبغون إلا وجه الله، لكن نقعد مع بعض. لكن إذا حصل خلاف معايا ياريت يبقى الحوار بيننا ولابد يحصل كده.
بارك الله.
لابد يحصل كده.
بارك الله. إنما أنا أخوك فضل الدكتور، ماذا تقول لمشاهديك؟
أقول تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هذا إذا لم يكن في النفوس أغراض ولا في القلوب أمراض. أسأل الله عز وجل أن يبرئ القلوب، أن يبرئ قلوبنا من أمراضها ونفوسنا من أغراضها، وأن يرزقنا وحدة الصف واجتماع الكلمة والألفة فيما بيننا، وأن يفضح أعداءنا، وأن يظهر مكنون الخائنين، وأن ينصر عباده المستضعفين، وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء هذه الأمة، في علماء مصر، وفي دعاتها المخلصين، وأن يسترنا وألا يفضحنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يؤلف قلوبنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
بارك الله فيك.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور. أرأيتم مشاهدين الكرام كيف أن القلوب صافية متحابة ينقص أن نتقارب ونتحد؟ القلوب بفضل الله عز وجل طاهرة، تريد الخير، وإن أخطأت الطريق فسرعان ما ستأتي بإذن الله عز وجل. إن شاء الله قريبا جدا، لعل غدا أو بعد غد أو بعد يوم أو يومين، سيعلن إن شاء الله عز وجل أمسية أيضا عن إنما أنا أخوك، نؤصل في أدب الخلال، نذكر أدب الخلاف، نذكر قصصا من سلفنا الصالح ومن المعاصرين على الحب والألفة والود والتواضع والرحمة. نعم، لا أنسى أن أطمن المشاهدين الكرام على صحة أخينا دكتور حازم شومان، فقد انقلبت به السيارة عدة مرات وهو الآن في خير وأمان وسلامة بفضل الله عز وجل. نلتقي معكم على خير بعد شكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم شكر فضيلة شيخنا الدكتور عبد المنعم إبراهيم وشيخنا الشيخ خالد الشيخ وفضيلة والدنا وأخينا وحبيبنا الدكتور عمر بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.